وقد تسلسلت بنا أحداث النجم الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول في الإسلام
حتى وصلنا إلى توليه الحكم وإصداره الأمر الأول وهو إنفاذ الجيش الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة. وفعلا بدأ تحرك الجيش وجاءت الأخبار بارتداد العرب فخاف الناس، وكتب رضي الله عنه كتابا إلى المرتدين كإنذار أخير قبل القتال، يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة أقام على الإسلام أو رجع عنه، يعني إلى جميع الناس، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلال والهوى، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأؤمن بما جاء به. أما بعد، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يهدي الله للحق من أجاب إليه. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، يعني بإذن الله، من أدبر عنه، يعني قاتل الذين رفضوا الإسلام، حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرها. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه. وكان الله قد بين ذلك لأهل الإسلام فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله بالمرصاد، حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه بحزبه. وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاء به نبيكم، وأن تهتدوا بهديه، وأن تعتصموا بدين الله عز وجل، فإن من لم يهده الله ضل، وكل من لم يعرفه مبتلى، وكل من لم ينصره مخذول. فمن هداه الله كان مهديا، ومن أضله كان ضالا. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به، ولم يقبل له في الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله عز وجل وجهالة لأمره وإجابة للشيطان. وقد قال جل ثناؤه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل ذكره: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فبين لهم أن هذا وسوسة من الشيطان، وهذا انحراف عن دين الله. وإني قد أنفذت إليكم خالد بن الوليد في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أن يقاتله على ذلك ولا يبقي على أحد منهم قدر عليه. يعني اللي ما يستجيب أمر خالد يقتلهم، ما يخلي واحد فيهم يبقى، وأن يحرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة، ويسب النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. شوف المرتد ما يقبل منه نصرانية ولا يهودي، ما يقبل منه إلا الإسلام. فمن آمن فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان. يعني الفرق خلاص الذي سنعرف به أنكم رجعتم إلى دين الله الأذان. فإن أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، في هذه الحالة لما تؤذنون لن يقاتلوكم، وإن لم يؤذنوا فليسألوهم بما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. إذا وافقوا على الأذان وعلى الرجوع للإسلام انتهى الأمر. وأرسل بمثل هذا الكتاب لكل رؤساء الجيوش. أول هذه المعارك هي التي حدثت مع طليحة ابن خويلد الأسدي. طليحة هذا رجل عجيب، كان بطلا مغوارا يعدونه في القتال بألف رجل، وكان رجلا كاهنا يلعب في الأديان مثل مشعوذ. قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ادعى طليحة أنه نبي، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشجعه على ذلك جماعة من اليهود. شوفوا خبث اليهود في كل زمان، اليهود ايش علاقتهم بواحد كافر مشعوذ كاهن، لكنهم يريدون اي شيء يفرق العرب ويفرق المسلمين. فجاءوا الى طليحة هذا وشجعوه على هذا الامر، وجماعة من اليهود اظهروا متابعتهم لطليحة، ونزل في منطقة تسمى سميراء، هذه من مناطق بني اسد، هو من بني اسد في مناطق قومة، وهذه المناطق شرق نجد في اتجاه العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأمره أرسل إليه ضرار ابن الأزور الأسدي، أيضا من بني أسد، صحابي من بني أسد، أرسله لقتاله لأنه أعرف الناس بهم، فسار إليه. لما هم ضرار بمواجهة طليحة جاءت الأخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا سار الناس، فانشق جيش ضرار وذهب جماعة منهم وانضموا إلى طليحة، وانتشر أمر طليحة، واجتمعت إليه المناطق المحيطة به، فانضمت إليه قبائل غطفان، وجاءت إليه أيضا وفود من هوازن تؤيده، وطي. فضرار ابن الأزور رضي الله عنه أخذ من بقي معه ورجع إلى المدينة. أبو بكر الصديق شعر أن هذا خطر داهم وكبير، وخاصة أن هذا رجل ليس فقط امتنع عن الزكاة، وإنما أظهر دين جديد، ورجل مقاتل ورجل كاهن، فخشى أن تشيط أمره ويزداد بشكل لا يسيطر عليه، فاختار له واحد من أقوى المقاتلين، هذا مقاتل يحتاج واحد قوي جدا يواجهه، فاختار له سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. تحرك خالد، من ضمن جيش خالد رجل عظيم من عظماء المسلمين وعظماء العرب، هو عدي ابن حاتم الطائي. حاتم الطائي الكريم المشهور، هذا ابنه وكان سيد طي، فكان في جيش خالد، واحنا ذكرنا ان طي انضمت الى طليحة. فقبل ان يبدأ القتال استأذن عدي ابن حاتم من خالد، قال اسمح لي ان اتكلم مع قوم، فأذن له. فراح عدي بن حاتم وكلم قومه، طيب، وما زال يحدثهم ويشاورهم ويقنعهم إلى أن رجعوا إلى دين الله رب العالمين، وتركوا طليحة وانضموا لجيش خالد، فكان فتحا عظيما للمسلمين بتحرك عدي بن حاتم رضي الله عنه. لما رأى عدي نجاحه مع طيب استأذن مرة أخرى، قال يا خالد إن لي علاقة وثيقة مع بني جديلة، وبني جديلة الآن مع طليحة، فأذن لي أحدثهم. فأذن له، فراح وبدأ يحدثهم ويشاورهم ويناقشهم ويبين لهم عواقب الأمور، فاقتنعوا وفعلا تركوا طليحة وانضموا إلى خالد. الآن جيش خالد يزداد وجيش طليحة يقل، وبدأ أمر طليحة يتزعزع، وأمر الإسلام هو الذي يقوى بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الداعي العظيم الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، نجم عظيم آخر من نجوم الإسلام. ثم أصر الباقون على موقفهم، فتحرك خالد وأمر بالهجوم عليهم، فحدث القتال بمنطقة بزاخة، وبدأ القتال الشديد، لكن الآن جيش خالد هو الذي فيه القوة، وخالد رضي الله عنه يقاتل قتال عظيم، وبدأت الهزيمة تدب في جيش طليحة. طليحة لما رأى الهزيمة كان قد استعد بفرسين، واحدة له واحدة لزوجته، وركب على الفرسين وهرب نحو الشام، وترك الجيش بلا قائد، فانفرط أمر الجيش وانهزم جيش طليحة وتفرق، وقضى خالد رضي الله عنه بهذه الطريقة على هذا الخطر العظيم. سبحان الله، هذا طليحة فيما بعد لما وصلته الأخبار بإسلام بني أسد وغطفان أرسل إلى المسلمين تائبا، إنه تاب، ثم شارك في فتح العراق، شارك في معركة القادسية، ويقال أنه مات شهيدا في نهاوند. فسبحان مغير الأحوال وسبحان مقلب القلوب. قبائل غطفان التي كانت مع طليحة قبل أن تسلم، لما تفرق الجيش انضمت، تجمعت في مكان واحد، واختاروا عليهم امرأة في منطقة الحوأب تسمى سلمة بنت مالك بن حذيفة، فسلمة هذه قادتهم. فلما وصلت الأخبار إلى خالد تحرك نحو سلمة وقاتل جيشها، وبدأ القتال العظيم، ودافع عنها قومها دفاعا عظيما، حتى قتل في الدفاع عن جمل سلمة 100 رجل يقتلون عند الجمل، لكن استطاع خالد أن يصل إلى سلمة هذه، فقتلت سلمة وانهزم جيشها وتفرغت قطفان. عندها بدأت هذه القبائل تحت هذا الضغط العظيم ترجع للإسلام، فمن أول من رجع منهم إلى الإسلام بنو عامر. لما رأى بنو عامر ماذا حدث لبني أسد وبني غطفان، أتوا خالدا وقالوا ندخل فيما خرجنا منه، يعني نرجع إلى الإسلام، ونؤمن بالله ورسوله. فقبل منهم على أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويبايعوا على ذلك أبناءهم ونساءهم، ثم طلب منهم من أحدثوا حدثا في الإسلام، يعني اللي قتلوا أحد، اللي سرقوا، فجيء بهم فجازاهم بمثل ما فعلوا، يعني الذي يفعل في فترة ردته جريمة من الجرائم ما يترك، حتى لو رجع إلى الإسلام ما يترك، يعاقب عليها. أما بنو سليم فكانت لهم قصة عجيبة، ذلك أنه جاء واحد اسمه الفجاءة ابن عبد ياليل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وطلب منه العون لقتال أهل الردة من قومه، فأعطاه أبو بكر وساعده وأمره على جيش صغير، فلما رجع إلى قومه ارتد هو نفسه، سبحان الله، اللي وثق به أبو بكر الصديق ارتد، وأرسل هذا الرجل الفجاءة أرسل رجلا اسمه نجي بن المثنى ليشن الغار على المسلمين. فهنا لما وصلت الأخبار إلى أبو بكر الصديق بغدر هذا الرجل، أرسل له أحد الجيوش، أمرهم أن يغيروا طريقهم نحوه، هذا غدر، والغدر من أخطر الأمور، ولو سمح بهذا الخطر لتكرر وصار أمرا خطيرا في الإسلام. فأمرهم، أمر طريف بن حاجر أحد أمراء جيوش الردة أن يتوجه إليه، فذهب إليه فقاتله، فقتل نجية هذا وهرب الفجاءة، فأدرك أمسكوه وأرسلوه إلى أبو بكر الصديق أسيرا، فأمر أبو بكر بقتله هذا الغادر. لما رأت بنو سليم هذا الأمر رجعوا للإسلام. فشوفوا سبحان الله كيف الآن بالضغط الشديد الذي بدأ يمارسه أبو بكر الصديق، وبأن لا يرحم أحد منهم هؤلاء من الغدرة، بدأوا يعودون للإسلام تحت هذا الضغط، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. أيضا من الأحداث الخطيرة ما حدث لبني تميم. بنو تميم قبيلة عظيمة جدا من قبائل العرب، قبيلة هائلة قوية شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر عليهم 6 أمراء لحجم القبيلة، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أقسام، كل قسم يرأسه واحد من هذا القسم. فمن بينهم، من بين هؤلاء الأمراء 6، هم الزبرقان ابن بدر، وقيس ابن عاصم، وصفوان ابن صفوان، وسبرة ابن عمرو، ووكيع ابن مالك، ومالك ابن نويرة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظل على الإسلام من هؤلاء وعلى الزكاة صفوان ابن صفوان والزبرقان ابن بدر.